الله وذلك في سلامة من ديني، فقال صلى الله عليه وآله في سلامة من دينك. ومن هنا كان يسمع مرارا يقول بعد قراءته قوله تعالى: ومنهم من ينتظر، أما أنا فأنتظر أشقاها يخضب هذه من هذه، يقول ذلك ويشير إلى لحيته وهامته. بهذا أيها الإخوة والأخوات نأتي وإياكم إلى نهاية الحلقة الأخيرة من برنامج علي في القرآن، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكركم على حسن المتابعة ونسألكم الدعاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة، أتمنى أن تبقوا معنا. استفتاءات يأتيكم في الساعة الرابعة والدقيقة الرابعة. تستمعون إلى إعادة برنامج فلسطين اليوم في الساعة الرابعة والدقيقة السابعة عشر وعلى مدى 40 دقيقة. حضارة الإسلام يأتيكم في الساعة الخامسة والدقيقة الواحدة، يليه الكتاب الصوتي. تستمعون إلى تلاوات عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعات الخامسة والدقيقة الأربعين. سيرفع أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة الخامسة والدقيقة الخامسة والأربعين. تلاوة حزب من القرآن الكريم في الساعات السادسة والدقيقة الحادية عشرة. برنامج معارج النور يأتيكم في الساعة السادسة والنصف، يليه الواحة الأدبية. صفحات من التاريخ في الساعة السابعة والدقيقة الواحدة. حديقة الأطفال يأتيكم في الساعة السابعة والدقيقة العاشرة. قصص وأساطير إيرانية، تستمعون إلى هذا البرنامج عند الساعة السابعة والدقيقة الخامسة والأربعين. نشكركم لطيب المتابعة، لا تنسون من خالص دعواتكم. في أمان الله.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات، وفيها نتحدث عن بعض الأحكام حول الصدقة. كما أرحب في هذه الحلقة بسماحة الشيخ طه آزادي، أستاذ في الحوزات العلمية. أهلا وسهلا بكم شيخنا الفاضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، حفظكم الله وحفظ الإخوة المستمعين والمستمعات.
مستمعين الكرام، لحظات قصيرة ونعود إليكم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أهلا بكم من جديد في برنامج الاستفتاءات في هذه الحلقة الجديدة، ومرة أخرى أرحب بضيفي الكريم سماحة الشيخ طه آزادي. شيخنا الفاضل، هناك سؤال يتردد على ذهن المستمعين أو بعض المستمعين كالتالي: هل يجوز دفع الصدقات للمتسولين الذين يطرقون الأبواب، أو للمتسولين الذين يجلسون في الشوارع وهناك الكثير من هؤلاء، أم الأفضل دفع الصدقات للأيتام والمساكين وجعلها تحت تصرفات لجنة الإغاثة؟ يعني الشخص يعطي لي اللجنة مثلا حتى يضعونها في صندوق الصدقات، فهذه إذا تفصلون هذه المسألة لنا وللمستمعين.
أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. من المسائل المهمة التي قد تحدث عنها الشرع المقدس هو موضوع إعطاء المساعدة والزكاة بشقيها الواجب والمستحب، والإعطاء الله جل وعلا حث على هذا الشيء وقال في اللغة العربية، قيل أن الزكاة هو النماء، يعني الذي يعطي الأموال إنما ينمي أمواله، ولن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وأيضا جاء الخطاب الديني أنه وأما السائل فلا
تنهر.
عندنا حث الإعطاء، وعندنا حث عدم ماذا؟ عندنا حث عدم رد السائل. خب، إذن هنا الإنسان يقع في حيرة، أنا ماذا أعطي؟ لمن أعطي؟ هل أعطي المتسول في الشارع؟ ممكن يكون هذا ممتهن لهذا الشيء. هل أعطي المؤسسات؟ خب ما أدري هل هذه المؤسسة ما هي؟ هل أعطي بيدي أم ماذا أفعل؟
لا أعرفه مثلا،
ممكن لا يعرفه.
نعم،
هنا موضوع مهم. أول نقطة، المتسولين في الشوارع عامة، خلينا نتكلم فرد حكم شرعي بعدين نبدأ بهاي النقطة الثانية.
نعم، تفضل.
الزكاة الواجبة، هاي فتوى عند كل المراجع، الزكاة الواجبة تعطى إلى المؤمن الفقير. المؤمن الإمام الاثنى عشري الفقير. ومن هو الفقير؟ هو الذي لا يملك قوت ماذا؟ سنته. يعني ما عنده شيء يغطي سنته، ما عنده راتب قوي، ما عنده أموال جيدة تمشي حاله. ممكن يملك بيت ولكن لا يملك ذاك الزاد. ممكن يكون موظف ولكن وظيفته ضعيفة، هذا فقير.
هذه نقطة مهمة يعني.
يستحق. نعم، هو الذي لا يملك قوت سنته. الآن عنده بيت، هذا من أمور الطبيعية. واحد يقول هذا ما عنده بيت لا نعطيه من الزكاة، لا يستحق. لا، الشرع أول شيء أصدر حكمه بأن الزكاة الواجبة للمؤمن الإمام الاثنى عشري، هذا واضح. ثانيا للذي لا يملك قوت سنته كالموظفين الذين وظائفهم لا يعطون لهم رواتب قوية، للعمال، لغيرهم، لمن يكون وضعه الاقتصادي ضعيف، هذه الزكاة الواجبة مفروغ عنها.
عفوا شيخنا الفاضل، في هذا التعريف يعني كثير من الموظفين فقراء.
نعم، حكم حينما راتبه لا يكفيه قوت سنته يحكم عليه بأنه فقير، فقير الحال. الآن بكثير بدولنا الإسلامية نرى أن بعض الموظفين إلى 20 الشهر لا يكفيه راتبه، إلى 15 الشهر لا يكفيه راتبه، فهذا حينما يحتاج بعد هاي المدة إذن ماذا هو؟ هو غني؟
يجوز أن يأخذ من الزكاة مثلا يصرف عليه،
يجوز، يستحق الزكاة الواجبة مثل زكاة الفطرة، زكاة الأنعام، زكاة الغلات التي ذكرت في أبوابها، زكاة النقدين كما ذكرت، كلها هذه يجوز إعطاؤه منها هذا الفقير أو الفقيرة. وأما موضوع زكاة الهاشمي سواء كانت الفطرة أو الغلات الأربعة أو النقدين أو غيرها من الزكوات الواجبة كالنذر مثلا، زكاة الهاشمي يستحقها الهاشمي. إذن هذا
فقط للهاشمي يعني.
طبعا يعني الهاشمي يأخذ الزكاة من الهاشمي، لا يجوز أن يأخذ الهاشمي من ينتسب إلى هاشم جد النبي صلى الله عليه وآله والسادة عامة أن يأخذ من زكاة غير الهاشمي إلا بحالات الاضطرار النادرة، وهذا بحث بحث اختلف فيه بين فقهاء. نأتي إلى الزكوات المستحبة. الزكوات المستحبة أو كما يقال عنها المندوبة، تفضلتم أخي الكريم بسؤال، فهل يجوز دفع الصدقات للمتسولين الذين يطرقون الأبواب أو للمتسولين الذين يجلسون في الشوارع، وهذا ما رراه بكل مكان
ولا نعرفهم يعني،
ولا تعرفهم أحسن. يعني حتى تشوفهم في موسم الحاج، في زيارة الأربعين، في غيره، وبعضهم أصبحت مهنته يعني يقطع الحدود لكي يذهب ويتسول ويجمع الأموال،
حتى راتبه أقوى حتى من الموظفين، من بعض الموظفين،
وما يحصله
يعني
أقوى من الموظفين ومن الذين أوضاعهم جيدة. هنا قطعا الزكاة الواجبة لا يجوز أعطاؤها لهكذا شخص. الزكاة الواجبة لابد من الدقة فيها، لابد من التدقيق في موضوع من يعطى ومن لا يعطى،
والتفحص يعني،
والتفحص بلي. أما هؤلاء الذين في الشوارع فالإنسان يقول إجابته لا بأس بإعطاء الصدقات المستحبة لمن شاء المتصدق، وإن كان الأفضل دفعها إلى الفقير العفيف الدين. هسه الصدقة المستحبة الواحد مخير، لنفترض مبلغ بسيط زهيد يريد أن يعطيها لواحد طلب مساعدة مالية، هو يعطيها ما في إشكال لأنها ليست بواجبة، وهو حر بماله وهو مباح بإعطائه المال لأي شخصين هو يشخص أو هو يريد أن يعطي. ولكن الأفضل، شوف التوجيه الديني، الشارع المقدس، مراجعنا العظام، علماؤنا، فقهاؤنا، مشايخنا، ساداتنا يوجهوننا لنقطة جدا مهمة، يقول أنه الأفضل أنه ندفعها إلى الفقير العفيف الدين.
يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف.
يحسبهم الجاهل، نعم، يحسبهم أغنياء من التعفف. العفيف الذي لا يطلب، صاحب الكرامة، صاحب الدين، صاحب الخلق، هو أولى. وإلا ذلك الذي ذهب بماء وجهه فقط يطلب من هذا وذاك، يمكن أن يجمع ما يساعد 10 عوائل يضعهم كلهم في جيبه ويذهب.
شكرا لكم شيخنا الفاضل، ونعود بعد الفاصل.
¶¶
مستمعينا الكرام الأفاضل، أهلا بكم من جديد، وأرحب بفضيلة الشيخ آزادي، شيخ طه آزادي. شيخنا الأفاضل، تحدثتم عن موضوع الصدقات قبل الفاصل والمتسولين. هنا لعل البعض يتساءل بأن الثواب، هل يحصل على الثواب؟ مثلا أنا دفعت مبلغ صدقة بنية القربة، وكذلك حتى أكسب أجرا وأيضا دفع بلاء كما يعبرون بالنسبة للصدقة. ف يعني بعد الدفع تبين بأن مثلا هذا الشخص أو هذا المتسول أصلا لم يكن فقيرا، فبالنسبة للثواب للذي يدفع وهو جاهل عن هذا الأمر، فهل يعني يحصل على الثواب والأجر؟ وتعتبر يعني مسألة دفع البلاء كذلك هنا موجودة؟
حينما قال رسول الله صلى الله عليه وآله الصدقة تدفع 70 نوعا من البلاء، فأنا حينما أعمل بهذا العمل بنية صالحة، إنما الأعمال بالنيات. إذا نية الرجل صدقة لفقير، الله جل وعلا ينظر إلى النيات، وإن ذلك الطرف المقابل لم يكن مصداقا للفقير الشرعي، إنما العامل بوصية الدين وما أمره الله ورسوله والأئمة الطاهرين، كل يؤجر على نيته، كل يؤجر على نيتي. ونسأل الله أن يرزقه هذا الثواب للصدقة، وإن كان نعم الشرع يعطيه، الشرع يقدر، الشرع يجزي، الشرع يعطي الأجر والثواب، وإن كان الطرف المقابل قد ماذا؟ قد أخفى غناه وأظهر فقره. إنما علينا نحن بالظاهر، نعمل بالظاهر، وإن كان الواقع المخفي عنا خلاف الظاهر، نعم يأخذ الأجر والثواب. وإن شاء الله تعالى حينما نعمل بأعمالنا بنية القربة إلى الله تعالى، اليوم عندنا ناس واقعا هنالك فقراء، ولكن هو نيته ليست أنه لله تعالى، إنما للشهرة، إنما لحتى الناس تعرفه، إنما لكي يصل إلى مراتب عالية من خلال تصدقه على الفقراء والمساكين،
ويصور ويسجل،
والتصوير والتسجيل. سلام الله على أمير المؤمنين، حيث أنه كان يذهب في الليل في ظلام الليل ويتصدق على الفقراء،
سلام الله
عليه. نسأل الله أن نكون على نهجهم ونهجه. هنالك نقطة أريد فقط أشير إليها، الأفضل إذا الإنسان ما شخص الفقراء واقعا، يذهب إلى المؤسسات المعروفة والمؤسسات المدعومة من الحاكم الشرعي أو من المرجعية أو من الشؤون الدينية عامة. هذا بعد أنا من أعطي يخرج من ذمتي، وإن شاء الله يصرف في دعم الفقراء والمساكين والأيتام.
شكرا لكم سماحة الشيخ على ما تفضلتم به، والشكر الجزيل أيضا لمستمعينا الكرام على حسن المتابعة والإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فلسطين اليوم، فلسطين اليوم. تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم أينما كنتم في هذا اللقاء والبرنامج فلسطين اليوم. عبر أثير إذاعة طهران نحييكم، وإذاعة صوت المقاومة تستمعون إلى هذا البرنامج. محور حديثنا في هذا اللقاء المقاومة وإعادة ترتيب قواعد الاشتباك. ماذا في رسائل غزة رغم تصعيد الاحتلال عدوانه؟ في معادلة محور المقاومة والإسناد اليوم. وملامح مستقبل المنطقة والتطورات في ساحاتها. المقاومة وإعادة ترتيب قواعد الاشتباك محورنا في هذا البرنامج. تحية طيبة لحضراتكم أحبتنا في كل مكان. نبدأ من غزة مستمعين الكرام، حيث تتواصل حرب الإبادة الصهيونية الأمريكية على الشعب الفلسطيني لليوم 54 بعد 400 وسط تصعيد من جانب الاحتلال. وهذا العدوان المستمر على غزة لارتقاء 45,717 شهيدا وإصابة 108,856 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 95% من سكان القطاع بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات دولية. عن مستجدات الأوضاع في قطاع غزة في ظل استمرار العدوان الصهيوني، وافانا زميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
تصاعد كبير في الغارات الإسرائيلية خاصة على مدينة غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل من حين لآخر استهداف تجمعات ومنازل المواطنين الفلسطينيين بشكل لافت، وأكثر من 30 شهيد منذ ساعات الصباح حتى هذه الساعة في مدينة غزة وحدها. كان ربما آخر الغارات 3 شهداء قرب مفرق السامر وسط مدينة غزة، و4 شهداء قرب مفرق الصحابة أو قرب في شارع الصحابة إلى الشمال من مدينة غزة، و7 شهداء دفعة واحدة باستهداف منزل في حي الشجاعية شرق مدينة غزة. عدا عن غارات متعددة على منطقة الشمعة في البلدة القديمة في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، معظم أحياء مدينة غزة تتعرض باليوم الثاني على التوالي لسلسلة من الغارات، لم تستثني بوابة مشفى الشفاء التي استشهد أمامها 5 من الشهداء الفلسطينيين. اللافت أيضا هو إقدام جيش الاحتلال الإسرائيلي على تهديد مشفى العودة في مخيم جباليا في منطقة تل الزعتر بالإخلاء المرضى والجرحى والطواقم الطبية تحت تهديد القصف. بالتزامن مع غارات إسرائيلية أدت لإصابة 2 من العاملين في هذا المشفى نتيجة إحدى الغارات. الأمر ذاته ينطبق على المشفى الأندونيسي الذي أخلى جيش الاحتلال عدد من الجرحى من كمال عدوان إلى المشفى الأندونيسي، ثم اليوم يقوم بتهديد هذا المشفى ويطالب بإخلائه. وهذا يعني أن المنطقة الشمالية من قطاع غزة باتت تماما خالية من المنظومة الطبية في حال تم تنفيذ هذا الأمر، وهو متوقع خلال ساعات قليلة. المنطقة الثانية الساخنة في قطاع غزة هي منطقة وسط القطاع التي تتعرض أيضا لغارات متواصلة. كان بينها استهداف مدخل مدينة الزوايدة، كان هناك 3 شهداء، مدخل مدينة دير البلح كان هناك شهيدان وعدد من الجرحى، وغارات متفرقة على النصيرات والبريج والمغازي وغيرها من مناطق المنطقة الوسطى من قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا واصل عملية القصف في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، و3 شهداء ارتقوا ونقلوا إلى مجمع ناصر الطبي مع استمرار القصف المدفعي على شرق خان يونس ووقوع عدد من الإصابات. حسب وزارة الصحة الفلسطينية كان هناك 77 شهيد خلال 24 ساعة الماضية وأكثر من 100 جريح، ولا تزال طائرات الاحتلال الإسرائيلي تحلق بالأجواء منذرة بتكرار القصف.
وفي غزة مستمعين الأكارم، وعلى صعيد عمليات المقاومة، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس أنها دمرت 4 دبابات ميركافا للاحتلال بعدد من العبوات شديدة الانفجار. وفي محور التقدم شرقي جباليا البلد وفي شمالي قطاع غزة، كما وفي بيان آخر أشارت القسام إلى أنها استهدفت دبابة ميركافا بعبوة ناسفة شرق شارع الصفطاوي غرب معسكر جباليا شمال القطاع. كما وكانت كتائب القسامة أعلنت أنها تمكنت بالاشتراك مع مجاهدي ألوية الناصر من إطلاق صاروخ سام في اتجاه مروحية للعدو من نوع أباتشي شرقي مخيم البريج وسط القطاع. وقالت قوات الشهيد عمر القاسم الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أنها قصفت بقذائف الهاون تجمعات جنود العدو في موقع الإدارة إدارة المدينة شرقي مخيم جباليا شمالي قطاع غزة. وفي هذا السياق رأى الوزير السابق في حكومة الاحتلال حيم رامون أن الحرب في قطاع غزة تشكل فشلا استراتيجيا مدويا، واضحا أن هذا الفشل كان نتيجة لخطة استراتيجية خاطئة وعدم قدرة القيادة العسكرية والقيادة السياسية على استخلاص الدروس. كما وقال المراسل في صحيفة معاريف آلون بن ديفيد أن كل يوم من البقاء في غزة ندفع في مقابله ضريبة الدم، وإذا لم نستغل الآن الإنجازات فسنجد أنفسنا غارقين ونازفين هناك لأعوام من دون جلوى ومن دون الأسرى. ومن قطاع غزة إلى الضفة الغربية مستمعين الأكارم، حيث أعلنت سرايا القدس كتيبة نابلس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي عن تصديها لقوات العدو المقتحمة في محاور القتال الشرقية في مخيم بلاطة ومحيطه وأمطارها والآليات العسكرية بزخات كثيفة من الرصاص والعبوات الناسفة. كما وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق باستشهاد الفتى محمد مدحت أمين عامر متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال خلال اقتحامه مخيم بلاطة. وأضافت الوزارة أن 9 إصابات بينها 4 بحالة خطيرة نقلت من مخيم بلاطة خلال اقتحام قوات الاحتلال. وكانت قوات الاحتلال اقتحمت محيط مخيم بلاطة من حاجز عورتا ونشرت عددا من القناصة على أسطح المباني القريبة منه، وأطلقت الرصاصة تجاه المواطنين ما أدى لإصابة عدد منهم، ومنعت مركبات الإسعاف من الدخول إلى المخيم ونقل المصابين. تحية طيبة لحضراتكم محبتنا في كل مكان أينما كنتم. المقاومة وإعادة ترتيب قواعد الاشتباك محور حديثنا في هذا البرنامج. ألم لن يغلب الأمل ما دام أن اليد التي تحمي تعمل جاهدة لكي تبني، هو المشهد العام في جنوب لبنان الذي يعود إليه أهله بعد أن عبتت طرقاتها دماء المقاومين، فيرتسم فجر لبنان الجديد وعجز الاحتلال عن تحقيق أهدافه رغم عظيم الدمار وجزيل التضحيات. ومن الجنوب اللبناني إلى الشمال الغزاوي، حيث يواصل المقاومون الفلسطينيون تدمير ما تبقى من خيارات صهيونية، مكلفين المحتل المزيد من الخسائر البشرية والمعنوية ومجددين الحوادث الصعبة التي يعانونها الإعلام العبري. أما جبل الخوف الجاثم على صدور الصهاينة اليوم فهو اليمن، مع إقرار خبرائهم بالعجز عن مواجهة صواريخه ومسيراته وأسرار أهله على إسناد غزة بكل ما أوتوا من قوة، يقف الأمريكي حائرا بالتعامل معها كما يقول هؤلاء. والقول لدى عارفهم هو بأن لا حل إلا بوقف الحرب على غزة والنجاة من حرب استنزاف مع اليمنيين الذين يملكون القرار والقدرات. إلى الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
وضع اليمن الكيان العبري في وضع محرج جدا، بل أمام حائط مسدود، فلا هو قادر على توجيه ضربات تنهي إطلاق الصواريخ التي تسقط فجرا على تل أبيب وتوقظ معها ملايين الصهاينة فزعين، ولا هو قادر على خوض حرب مباشرة لأسباب باتت معروفة وخاصة البعد الجغرافي، ما دفع بالرئيس السابق لمنظومة الدفاع الجوي ران كوخاف ليطالب بوقف الحرب في غزة لأنه السبيل الوحيد لوقف صواريخ اليمن، بينما تتخوف أوساط صهيونية أخرى من رفع اليمنيين درجة استهدافاتهم لتصل إلى منشآت الطاقة في كيان الاحتلال.
كل كشوب أكل لو اتلقتي لافي.
لم أفهم ماذا يريد اليمنيون منا تماما، وهم يقولون على الأقل إنهم متضامنون مع الفلسطينيين، وإنه في حال توقفت الحرب في غزة فإن أطلاق النار سيتوقف. وأعتقد أن علينا أن نستعيد الأسرى وأن ننهي القتال في غزة وأن نوقف هذه الحرب الملعونة، وإذا كان أطلاق النار من اليمن سيتوقف في هذا الإطار فأنا سأكون سعيدا.
قبل أجل خيالا شنيرشاكو.
الحوثيون كما رأينا يواصلون عمليات الإطلاق كالمعتاد في محاولة لخرق الحياة الاعتيادية في إسرائيل، حيث أطلقوا صاروخين باليستيين نحو محطة طاقة جنوبي القدس، وكذلك أطلقوا صاروخا آخر نحو مطار بن غوريون. والحوثيون يقولون إننا في معادلة محطة طاقة مقابل محطة طاقة ومطار مقابل مطار، وهم يفعلون ما يريدون.
وأمام هذا العجز الإسرائيلي الواضح يبرز إجماع في تل أبيب على ضرورة التدخل الأمريكي بشكل واسع إلى جانب الكيان المؤقت في قصف اليمن، أو بتحريك الأطراف المعادية لحركة أنصار الله في الداخل اليمني من أجل إضعافها.
أخوتي الملخيم كغير
الحوثيون يعتمدون الآن نظرية أساسية جدا عبر أطلاق صاروخ واحد فجأة كل يوم، لأن هذا نوع من حرب الاستنزاف اتجاهنا، وهم ليسوا بحاجة إلى أكثر من ذلك. لذا يجب تطوير ردنا بتحريك الوضع اليمني من الداخل بالتعاون مع دول أخرى.
إسرائيل لا تستطيع تحقيق الإنجاز العسكري بمفردها مقابل الحوثيين، فهذا تحدي كبير جدا وخصوصا في هذه الفترة. فربما مع المزيد من الاستعداد والعمل وبذل الجهد في جمع المعلومات وبالمزيد من المساعدة من الأمريكيين يمكن أن نغير الواقع، ولكن هذا الأمر سيستغرق بعض الوقت.
محللون عسكريون صهاينة قالوا إن من يدعي أنه قادر على إضعاف اليمنيين عبر ضربات نوعية أو اغتيال قادتهم فإنه يزيف الحقيقة، لأن جمع المعلومات من اليمن يحتاج لسنوات لتكون هذه العملية مؤثرة، وهذا ما لا تملكه تل أبيب حتى الساعة.
طيب للزميل طلال درويش على هذا التقرير.
اليسرى والنصر يمينا والنصر يمينا.
تحية طيبة لحضراتكم المستمعين الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج، ولمزيد من التفاصيل في إطار حديث البرنامج حول المقاومة وإعادة ترتيب قواعد الاشتباك، دعونا أحبتنا الأكارم لكي نتوقف أكثر وأكثر وطبعا نتحدث عن مسألة استقبال غزة للعام الجديد وسط غياب الموقف الرسمي العربي الذي لم يتخطى حقيقة حدود التنديد إلا في بعض الحالات، وطبعا ما بين استمرارية العدوان وثبات المقاومة التوقعات في العام الجديد كيف سيكون، وإلى جانبه في جبهة لبنان العام 2024 الذي سجلت المقاومة ثباتا في الإسناد بالرغم من ما تحمله على مستوى قيادتها وقاعدتها الشعبية، وطبعا في العام الجديد العدو يواصل خروقاته وتحذيرات من جانب المقاومة المراحل الجديدة التي نكون نحن أمامها طبعا، ولا ننسى اليمن من العام 2024 إلى العام 2025 يواصل إسناده للقطاع والمقاومة الفلسطينية بالرغم من كل الحملات الغربية والاعتداءات التي يتعرض لها. في ظل هذه التطورات غزة لبنان واليمن تصادف هذه الأيام الذكرى الخامسة لشهادة القائد قاسم سليماني شهيد القدس، كيف يمكن تناول هذه الذكرى في ظل التطورات والتحديات التي تشهدها المنطقة؟ أمور مهمة ومحاور طبعا يجب أن نتحدث فيها في حديثنا لهذا البرنامج أحبتنا الأكارم، ونود أن نستضيف معنا في هذا اللقاء ضيفنا الكريم الذي حقيقة نفصل معه في إطار هذا البرنامج. الضيف الذي ينضم إلينا حقيقة في هذه اللحظات أحبتنا الأكارم هو الأستاذ الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي الدكتور معن بشور. تحية طيبة للدكتور معن، السلام عليكم ورحمة الله. دكتور هل تسمع صوتي؟
وعليكم السلام وتحية لك ومستمعين الكرام ولشعب الجمهورية الإسلامية في إيران الذي نعتز بمواقفه ودعمه لقضية فلسطين.
تحية طيبة لكم دكتور معنا، السلام عليكم ورحمة الله وحياكم الله على هذا الحضور سيدي الكريم، وطبعا كل عام وأنتم بخير في السنة الجديدة إن شاء الله سنة خير وبركة علينا وعلى الجميع، والسلام والاستقرار يعم المنطقة ومنطقتنا تحديدا. هذا العام الجديد تستقبله غزة في مواجهة العدوان الصهيوني وسط غياب موقف رسمي عربي لم يتخطى حدود التنديد إلا في بعض الحالات، بموازاة ثبات على الأرض تسجله المقاومة طبعا بالرغم من تهديدات وزير حرب العدو إسرائيل كاتس بتصعيد غير مسبوق. غزة ما بين استمرارية العدوان وثبات المقاومة، ما التوقعات في العام الجديد سيدي الكريم؟
سيدي أعتقد أن ما يجري في غزة بحد ذاته يؤكد أننا أمام شعب مصمم على المواجهة مهما كانت التكاليف، وهذه التهديدات الصهيونية التي نسمعها بين الحين والآخر قد سمعناها منذ 15 شهرا وسمعناها منذ قيام هذا الكيان الصهيوني. أنا أعتقد أن مستقبل الأمور في غزة وفلسطين مرهون بعدة أمور، أولها صمود الشعب الفلسطيني ومعه قوى المقاومة في المنطقة كلها بوجه هذا العدوان، والسعي لإشعار الكيان الصهيوني أنه في حربه على غزة يتكبد خسائر أكثر بكثير من الأرباح التي يتوقع الحصول عليها بسبب هذا الحرب. والأمر الثاني أن يكون هناك حراك شعبي عربي وإسلامي ضاغط وليس بالحجم الذي نراه اليوم، وهو حجم لا يليق أبدا بشعوبنا حتى لا نقول بحكامنا، لأننا من الذين يعقدون أملا على الحكام في هذه المنطقة. وثالثا حراك على المستوى العالمي أيضا، وتنظيم هذا التأييد الشعبي الكبير ليتحول إلى قوة ضاغطة على الإدارة الأمريكية وعلى الحكومات الغربية لكي تتوقف عن دعم هذا الكيان. ولكن هذا كله يتطلب أن الحريصين على فلسطين والحريصين على غزة والحريصين على مجابهات العدوان عليهم أن يفتشوا عن نقاط مشتركة ويركزون عليها بعيدا عن أي تعال عن أي استبعاد وعن أي إقصاء، لأن أمتنا العربية والإسلامية بحاجة لجهود كل المخلصين من أبنائها بغض النظر عن انتماءاتهم الفكرية والعقائدية والدينية والعرقية. نحن نواجه خطرا يهدد الأمة كلها، لا يهدد فلسطين وحدها ولا يهدد لبنان وحدها، بينما يهدد كل أقطار الأمة العربية والإسلامية قطرا قطرا. وإذا كان اليوم غزة تحترق أمام أنظارنا، فسيأتي يوم تحترق كل مدن المنطقة على يد الصهاينة، وهم يعلنون ذلك صراحة. وتهديد كأس اليوم لأهل غزة سنسمعه غدا لأهل عمان ولأهل دمشق ولأهل بغداد ولأهل طهران ولأهل أنقرة ولأهل الرياض ولأهل المغرب والجزائر وتونس إلى آخره. لذلك أنا أعتقد أن عملا يلتقي فيه كل أحد هذه الأمة
نعم
يمكن أن يكون أمرا فاعلا لمستقبل غزة ومستقبل الصراع. وإن كنت أعتقد أن العدو قد وصل إلى نهايات حربه على غزة، لأنه كما أظن لم يعد قادرا على أن يتحمل رغم كل الجرائم التي يرتكبها. وأنا أرى في التصعيد الصهيوني تعبيرا عن حزب أكثر مما هو تعبير عن قوة.
نعم دكتور، في جبهة لبنان العام 2024 المقاومة سجلت ثبات في الإسناد بالرغم مما تحملته على مستوى قيادتها وقاعدتها الشعبية. في العام الجديد العدو يواصل خروقاته وتحذيرات من جانب المقاومة، هل نحن أمام مرحلة جديدة على مستوى جبهة جنوب لبنان؟
يعني مما لا شك فيه أن العدو في مواجهته خلال الأشهر الماضية مع المقاومة في لبنان قد أدرك أنه أمام قوة لا يمكن الاستهانة بها، وأنه قد تحمل من الخسائر ما اضطرته أن يوقف إطلاق النار في الاتفاق الشهير في 27 الشهر الماضي. أنا أقول أمر مهم جدا، الذي يحمي لبنان هو مقاومته وهو التفاف اللبنانيين ومعهم كل العرب والمسلمين حول هذه المقاومة، لأن هذه المقاومة ترفع رأسنا عاليا وتشكل سدا منيعا في وجه كل مطامع الصهاينة في لبنان. لذلك ربما لن يكون عام 25 عام حروب على الجبهة اللبنانية، لكنه بدون شك سيكون عام لجم ووضع للكيان الصهيوني بسبب قوة المقاومة بالدرجة الأولى وبسبب التفاف أبناء أمتها حولها.
نعم، اليمن من العام 2024 وإلى العام 2025 يواصل إسناده للقطاع والمقاومة الفلسطينية بالرغم من كل الحملات الغربية والاعتداءات التي يتعرض لها، هل حسم العامل اليمني مكانته في معادلة الصراع؟
يعني أنا من الذين يدركون تماما عظمة الشعب اليمني، وهذا ليس بالأمر الجديد. نحن نعرفهم حين أتوا إلى لبنان عام 82 ليشاركون في الدفاع عن لبنان وفي وجه حصار بيروت، وقد أبلوا بلاء حسنا، أتوا يومها من الشمال ومن الجنوب. هذا هو الشعب اليمني وهذه القوات المسلحة اليمنية التي تسطر اليوم لوحات رائعة في مواجهة العدو الصهيوني. والذي يعرف اليمن يعرف أن اليمنيين ثابتون على مواقفهم، ثابتون على الانتصار لفلسطين وثابتون على مواجهة هذا العدو، ولا أظن أن تراجعهم سيحرف الموقف اليمني، خصوصا أن هذا الموقف ليس في وجه الكيان الصهيوني وحده وإنما بوجه الإمبراطوريتين الكبيرتين الأمريكية والبريطانية. ومن يصمد في وجه هاتين الامبراطوريتين ومن ينجح في منعهما من استخدام باب المندب واستخدام البحر الأحمر لمراحتهما الدائمة للعدو الصهيوني يعرف تماما أن هذا الشعب مسلح بعقيدة راسخة، مسلح بتصميم كبير، مسلح بقدرة على الصمود والمواجهة. لذلك لا أعتقد أن هناك تراجع يمنيا، بل أعتقد أن الدور اليمني سيكون له تأثير بالغ على الموقف الصهيوني وسيكون أحد العوامل التي تجبر هذا الكيان على أن يقف يوقف عدوانه على أهل غزة الأبطال.
نعم، وفي نهاية المطاف دكتور، في ظل هذه التطورات، يعني غزة، لبنان، اليمن، تصادف هذه الأيام الذكرى الخامسة لشهادة القائد قاسم سليماني شهيد القدس. كيف يمكن تناول هذه الذكرى في ظل التطورات والتحديات التي تشهدها المنطقة؟
أعتقد أن كل رصاصة وكل صاروخ وكل مسيرة تنطلق من بلادنا باتجاه العدو الصهيوني تحمل رسالة محبة وتقدير للشهيد القائد قاسم سليماني، لأن له فضل كبير في تسخيم فعل المقاومة على مستوى الأمة وعلى مستوى المنطقة. رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه، ورمز كبير من رموز المقاومة بهذه الأمة.
نعم، تحية طيبة لحضوركم معنا الدكتور معن بشور الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي، كنت معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم. تحية طيبة لحضراتكم وحبتنا في كل مكان، ولازلتم معنا وبرفقتنا في إذاعة طهران ولقائنا فلسطين اليوم. حبتنا الأكارم، في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد صالح العاروري، أكدت الحركة أن دماءه وإخوانه القادة ستظل مبراسا للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة حتى تحرير كامل فلسطين. الزميل مراد نصر والتقرير التالي.
الذكرى الأولى لاغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري وعدد من قيادات كتائب القسام بقصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمبنى في ضاحية بيروت الجنوبية، أصدرت حركة حماس بيانا قالت فيه إن اغتيال الاحتلال للقائد العاروري وإخوانه من قادة الحركة وكوادرها لم ولن يفلح في كسر إرادة الصمود والمقاومة لدى الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، مشددة على أن الدماء الطاهرة للقائد العاروري وإخوانه التي امتزجت مع دماء عشرات الآلاف من شهداء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والخارج، ودماء شهداء الأمة في معركة طوفان الأقصى من أجل فلسطين والأقصى، ستظل نبراسا لكل مجاهد ومقاوم على طريق التحرير وإقامة دولة فلسطينية على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة. وأوضح البيان أن الحركة التي تقدم قادتها ومؤسسيها شهداء من أجل كرامة الشعب والأمة لن تهزم أبدا. فعلى هذا الطريق ارتقى رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، ثم ارتقى رئيسها اللاحق يحيى الصنوار مشتبكا، وقبلهم المؤسس أحمد ياسين والدكتور الرنتيسي وقافلة طويلة من الشهداء. ودعت حركة حماس أبناء شعبها للمضي على طريق القادة العظام الذين ارتقوا على طريق التحرير وتصعيد المواجهة والمقاومة في وجه هذا المحتل المجرم الذي فاق إجرامه حدود العقل البشري.
تحية طيبة للزميل مراد نصر على هذا التقرير. إلى اليمن مستمعينا مستمعاتنا، حيث أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عمليتين عسكريتين على هدفين للعدو الصهيوني في منطقة يافا المحتلة.
نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت محطة الكهرباء التابعة للعدو الإسرائيلي شرقي منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2، وقد أصاب الصاروخ هدفه بدقة بفضل الله. ونفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وذلك بطائرة مسيرة نوع يافا، وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله. إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد جهوزيتها العالية لمواجهة أي حماقة لقوى العدوان الأمريكي والإسرائيلي أو من يتورط معهم من أي جهة كانت.
هذا وأقر جيش الاحتلال بفشل محاولات اعتراض صاروخ يمني اخترق الأجواء الفلسطينية المحتلة. وأشارت وسائل إعلام العدو إلى أن الصاروخ اليمني تجاوز أجواء الكيان باتجاه الوسط دون نجاح القبة الحديدية من اعتراضه.
وتحدثت هيئة بث الاحتلال عن إصابة 12 مستوطنا صهيونيا أصيبوا بجروح خلال محاولتهم النزول إلى الملاجئ، فيما أصيب 9 آخرون بحالات هلع نتيجة سقوط صاروخ يمني أصاب وسط الكيان الصهيوني، مشيرة إلى سقوط شظايا صواريخ في مودعين قضاء القدس. هذا واحتشد أبناء المحافظات اليمنية في عدد من الساحات المشاركة في مسيرات نصرة لغزة تحت شعار ثابتون مع غزة بهويتنا الإيمانية ومسيرتنا القرآنية. ورفع المتظاهرون الأعلام اليمنية والفلسطينية ورايات المقاومة وصور السيد الحوثي واللافتات المنددة بالعدوان الأمريكي الصهيوني وحرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني في غزة، والمؤكدة على ثبات الموقف اليمني على نصرة غزة وفلسطين. وأكد المشاركون أنهم لن يتراجعوا عن مواقفهم الإيمانية، مشددين على استعدادهم لتقديم التضحيات في طريق مواجهة قوى الطغيان الأمريكي والصهيونية. إلى لبنان مستمعين الأكارم، حيث عن التطورات على صعيد جنوب لبنان في ظل عودة الأهالي إلى قراهم المهدمة وخروقات الاحتلال لقرار وقف إطلاق النار وإعادة انتشار الجيش اللبناني. وفنى زميل حسن ماجد بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
عندما كان يغادر رئيس لجنة الإشراف الأمريكي الذي زار مدينة الخيام الإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار، اللجنة الخماسية كان يزور مدينة الخيام ما أن غادر، حتى كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي تمارس استفزازا جديدا للمدينة التي زارها ولأهل هذه المدينة وللجيش اللبناني المنتشر في هذه المدينة، عندما توغلت قوة مؤللة من قوات الاحتلال الإسرائيلي تضم آليات هامر وآليات صغيرة وصلت إلى من بلدة تفركلة باتجاه أطراف بلدة برج الملوك، وضعت أسلاكا شائكة في وسط الطريق وقطعت يعني منعت عملية الانتقال من برج الملوك إلى منطقة تل النحاس، ومن ثم لم تعد إلى بلدة كفركلة بل توجهت على الأوتوستراد الرئيسي الذي يوصل برج الملوك باتجاه مدينة الخيام. انحرفت قليلا نحو الأطراف الجنوبية، صعدت إلى بعض الأحياء الجنوبية ومن ثم إلى منطقة وطا الخيام، كانت تطلق رشقات رشاشة هذه القوة أثناء تحركها في هذه المنطقة. على يمينها قوات لازالت تنتشر في محيط منطقة الحمامس، وعلى شمالها ينتشر الجيش اللبناني. هذا استفزاز لزيارة رئيس هذه اللجنة وللجيش اللبناني. كان من المفترض أن تكون هذه المنطقة التي دخلتها القوة الإسرائيلية اليوم هي ضمن إطار عمليات الجيش اللبناني وصولا إلى قلة الحمامس، وهذه باعتبار أن هذه المنطقة كانت يجب أن تسلم للجيش اللبناني وتنسحب منها قوات الاحتلال الإسرائيلي في المرحلة الأولى، لكن المماطلة الإسرائيلية أوصلت إلى هذه النقطة لهذا الاستفزاز. أيضا كان هناك سلسلة من التفجيرات خلال ساعات النهار في القطاع الغربي، وأيضا عمليات تجريف لقوات الاحتلال الجرافات الإسرائيلية في بلدة الناقورة، حيث كان من المفترض أيضا أن يدخل الجيش اللبناني إلى بلدة الناقورة يوم أمس وأيضا خلال ساعات هذا اليوم، لكن هذا الأمر لم يحصل. مزيد من المماطلة الإسرائيلية وأيضا مزيد من الخروقات الإسرائيلية بعمليات التوغل التي بدأت يوم أمس في منطقة وادي مظلم ومنطقة الصلحاني وأطراف بيت ليف، استمرت أيضا هذه التوغلات، كان يتخللها بعض التفجيرات وبعض ورشقات رشاشة غزيرة أثناء تحركات الجرافات والدبابات الإسرائيلية في المنطقة التي لم يكن لتصل إليها هذه القوات لولا مظلة وقف إطلاق النار، حيث كانت دبابات الاحتلال تدمر عند عتاب بيت ليف وعند عتاب منطقة الصلحاني ووادي مظلم. على أي حال هذه الاعتداءات لازالت مستمرة والخروقات مستمرة، ولا زال الجيش اللبناني يسجل هذه الخروقات ويرفع الشكاوى، ولا زالت لجنة الإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار عاجزة عن وقف الخروقات الإسرائيلية.
نعم سمعنا الكلام. بين إيران وحزب الله علاقة أربكت الخصوم والأعداء، علاقة خارج عن المألوف أو المعتاد بين الدول وكذلك الأحزاب. إلى الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
إيران وحزب الله لم يقترن اسمهما إلا وحاول البعض أن يجعل الجدل ثالثهما، جدل من طبيعة العلاقة وجدل من نتائجها، فبقدر يسرها بين الطرفين لم يرمها خصومهما إلا بالتعقيد من وجهة نظر البعض عن جهل أو حقد أو حتى عن تجربة. لا تقوم علاقة بين دولة وحزب إلا وفق نسق مشغل وتابع، سيد وعبد، إلا أن التجربة بين إيران وحزب الله كانت شيئا آخر.
نحن كما كنت أقول دائما لسنا أدوات عند هذه الدولة أو تلك الدولة، حتى هذه الدولة الكريمة، نحن سادة عند الولي الفقيه ولسنا عبيدا عند أمريكا وأدوات أمريكا في المنطقة.
ربطت ولاية الفقيه حزب الله بإيران، ليس هذا ما أفقد البعض صوابه، فالعلاقة في بعدها الديني أو العقائدي قد تكون عادية ومألوفة بين من يجمعهم دين أو مذهب، لكن بعدها المرتبط بمقاومة العدو الصهيوني أخرج المستسلمين أو المطبعين من عقال الفهم.
وهذا الدعم الذي قدم منذ البدايات هو مفخرة للجمهورية الإسلامية في إيران، مفخرة، لأن هذه المقاومة في لبنان التي حققت أكبر وأهم وأوضح انتصار عربي على إسرائيل في 25 أيار 2000، ما كان هذا الانتصار ليتحقق لولا هذا الدعم المعنوي والمادي الإيراني لحركة المقاومة في لبنان. يعني اسمعوني منيح، أول انتصار عربي كبير وواضح بلا قيد وبلا شرط وبلا لعب وبلا ديوني تحقق بدعم إيراني. حركة المقاومة التي أيضا صمدت وانتصرت في حرب تموز ما كانت لتصمد وما كانت لتنتصر لولا هذا الدعم الإيراني.
جاهرت إيران بدعمها حركات المقاومة ضد العدو الصهيوني من بينهم حزب الله. الدعم بالسلاح أحد أوجهه، كانت إيران مستعدة لتقديمه لأي جيش نظامي في دولة على عداء مع الإسرائيلي. الجيش اللبناني نموذجا.
أنا صديق لإيران، أنا مستعد جيب دفاع جوي للجيش اللبناني من إيران، للجيش اللبناني. شو بده الجيش اللبناني؟ ليصبح أقوى جيش في المنطقة، أنا حاضر روح على إيران وجيب له إياه.
وثقت الجمهورية الإسلامية بالمقاومة في لبنان حد النطق بلسان واحد حين تكون القضية ضد الكيان الإسرائيلي. عدو خبر جيدا ذوبان إيران والحزب في المعركة ضده، حتى قال رئيس وزرائه بنيامين نتنياهو بعد اغتيال الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله، كان هو من يستخدم إيران وليس العكس. مهما تمسك الأعداء والخصوم بنظرية الاستخدام ومهما تباينت آراؤهم حول من يستخدم من، بين إيران وحزب الله علاقة لم تنشأ لتنتهي، لا فيها استخدام أو تخلي، علاقة خارج عقود البيع والشراء.
نشكر جزيل الشكر الزميلة هدى مكي على هذا التقرير مستمعينا الكرام، وفي هذا نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الكرام. فلسطين اليوم استمعتم إليه عبر إذاعة طهران، حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حضارة الإسلام.
الله الرحمن الرحيم. حضرات